بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وتقدم معنا في ذلكم اللقاء شرح هذه الترجمة، وسبق أيضا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصالحين على سبيل الإجمال، وما هي صور الغلو في الصالحين، وبيان معنى الغلو ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، شرعنا في بيان قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ووقفنا عند تقرير المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح لها، وتوقفنا عند بيانه رحمه الله لمفاسد الغلو في الصالحين أو أسباب النهي عن الغلو في الصالحين. هذه خلاصة الدرس أو اللقاء الماضي. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في شرح الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ويسرى. قال: هذه أسماء رجال الصالحين من قومهم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصحابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم يعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
يعني عبارة وفي الصحيح. نعم.
قوله: وقالوا، أي قال بعضهم لبعض. قوله: لا تذرن، أي لا تدعون وتترككم، وهذا نهي مؤكد من نور. قوله: آلهتكم، هل المراد لا تذر عبادتها أو تمكن أحدا من إهانتها؟ الجواب: المعنيان، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكن أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل اشكوا عليها، وهذا من التواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق.
وقد قص الله عز وجل في كتابه تواصي أهل الباطل على إيش؟ صبرهم على آلهتهم. قال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فأهل الباطل يتواصون على إقامة الشرك بالله عز وجل، وليس هذا فقط بل على الصبر عليه، وهذه سمة عامة لجميع أهل الباطل على اختلاف أصنافهم، سواء أهل الشرك، سواء أهل البدع، سواء أهل الشهوات والمعاصي. وإذا كان أهل الباطل أيها الإخوة يتواصون على باطلهم ويتابع بعضهم بعضا ويوصون بعضهم بعضا بالصبر عليه، فأهل الحق أولى بذلك، لأن هذه سمة أهل الإيمان وصفة عباد الله الأخيار. نعم.
قوله: قوله ولا سواع لا زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى ولا الضالين، وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كمستقبل
كالمستقبل
كالمستقبل بخلاف يعوق أو نسق. أما دون مرتبة من سبقهما قوله تعالى وكم ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسقا، هذه الخمسة كأن لها مزية على غيرها، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدون، وكأنها كبار آلهتهم وخصوها بالذكر، والآلهة جمع إله وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إذا كان المعبود هو الله فهو حق، وإن كان غير الله فهو باطل.
وهذا تقدم معنا في بداية كتاب التوحيد. تفضل.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قومه،
يعني في تفسير هذه الآية. نعم.
وفي هذا التفسير إشكال، حيث قال هذه أسماء رجال صالحين من قومه، وظاهر القرآن أنها قبل النبوة. قال تعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ظاهر الآية الكريمة أن قوم نوح كانوا يعبدونها.
يعني سياق القرآن أيها الإخوة إذا تأملناه من قوله عز وجل قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا إلى آخر الآية. إذا تأملنا هذا السياق نجد أنه في الظاهر أن فيه معارضة مع تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن ظاهر الآية أن هذه المعبودات وهذه الأصنام الخمسة كانت قبل، يعني تعبد قبل مجيء نوح إلى هؤلاء الفئة أو إلى هؤلاء القوم، فلم يكونوا هم، يعني لم تعبد هذه الأصنام بعد موت نوح عليه السلام، أو أنهم كانوا يعني كانوا من قوم نوح فاستجابوا لنوح عليه السلام ثم ماتوا ثم عبدت، لا، بل هم كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام. هذا هو ظاهر الآية الكريمة وهذا هو الصحيح كما سيقرر الشيخ رحمه الله. نعم. قوله ظاهر الآية الكريمة
أن قوم نوح كانوا يعبدونها.
نعم. يعني جاءهم وهم يعبدونها، طيب، فنهاهم عن عبادتها عليه الصلاة والسلام وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم
أبوا وقالوا لا تذرون آلهتكم، وهذا أعني القول بأنهم قبل نوح قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس، وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن.
نعم.
ويحتمل وهو بعيد أن هذا من أجل رسالة نوح وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوه، لكن هذا بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. المهم أن تفسير الآية أن يقال
يعني تفسير فالمهم أن تفسير الآية أن يقال يعني بناء على المعنى المتقدم والشرح السابق والقول الراجح، ماذا يقال؟
هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجال صالحين فقال على قومهم الأمن فعبدوه.
نعم.
قوله أوحى الشيطان أي وحي وسوسة وليس وحي إلهام. قوله أنصبوا إلى مجالسهم الأنصاب جمع نصر وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره.
والمراد هنا أيها الإخوة الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم كما قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. المراد هنا إيش؟ صور هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل من الأصنام المذكورة، ونصبها في مجالسهم لغاية سيأتي ذكرها في أثناء الشرح إن شاء الله. نعم.
قوله وسموها بأسمائهم
يعني سموا هذه الأصنام أو النصب بأسماء أولئك الصالحين. نعم.
أي ضعوا أصنامهم في مجالسهم وقولوا هذا ود وهذا سواع وهذا يعود وهذا يعود وهذا يزر إذا رأيتمون تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليها
فتنشطوا عليها
هكذا زين لهم الشيطان وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم هل
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نعم. هذا هو الغرض من تصويرهم وإيجاد التماثيل ونحت هذه الصور وجعلها في المجالس. هي ماذا؟ رجاء التذكر والنشاط للتعبد. نعم.
وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا بغرية إشباع هؤلاء فهذه عبادة قاصرة أو معلومة.
نعم لا شك.
قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون.
نعم. هذا القول ورد في أثر أن بين آدم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن لم يسعفني الوقت في تخريجه، فأرجو يعني أن يكون هذا واجب. جزاكم الله خير. خرجوا وأنا من صوبي أخرج إن شاء الله ونصل للنتيجة. هو ثابت عموما، لكن نريد لفظة وإحالات أهل العلم أو من أخرجه من أهل العلم.
والقرن في حسن حتى إذا طال عليهم الأمد حصل نزاع وتفرق فبعث الله النبيين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية وهو تفسيره حجة.
لا.
وهل تفسيره حجة؟
هذه قاعدة في تفسير القرآن سيقرر الشيخ، ومنها ينطلق إلى حكم تفسير الصحابي، وقد تقدم معنا قول الصحابي وتفصيل أهل العلم فيه وبيان حالاته، وذكرت لكم هناك تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم.
القرآن يفسر بعضه بعضا مثل قوله تعالى وما أدراك ما هي تفسيرها نار حامية. فإذا تجد القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تجد فإلى تفسير الصحابة، وتفسير الصحابي حجة بلا شك لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل في عصرهم وبنبوتهم ويعرفون عنه أكثر من غيرهم.
هذا من حيث الأصل أو الجملة أن تفسير الصحابي حجة وهو مقدم على غيره للأسباب التي ذكرها الشيخ أنهم أدرى بالقرآن وبمدلولات الألفاظ، ولأن القرآن نزل في عصرهم وبلغتهم ويعرفون عنه أكثر من غيرهم. وهذا يعني إن شئتم التوسع فارجعوا إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم عن حكم قول الصحابي، توسع في هذا وبين الاعتبارات التي لأجلها يكون قول الصحابي يعني حجة ومقدمون على غيره. نعم.
حتى قال بعض العلماء إن تفسير الصحابي بحكم المرفوع.
نعم.
وهذا ليس صحيح، لكنه لا شك أنه حجة على من بعده. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية، والآية تدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفت القول الرافع. قوله الأبد،
هذا طبعا الآن شرح لي لقول ابن القيم رحمة الله عليه، انتهى من قول من شرح تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، انتقل الى الان الى قول ابن القيم. وقول ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا موجود طبعا في إغاثة اللهفان، كلام ابن القيم موجود في إغاثة اللهفان حسب طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه المجلد الأول صفحة 184. في كلام يعني مطول نوعا ما نحو كلام ابن القيم والتقريرة في فتاوى ابن تيمية في المجلد 27 صفحة 157 من فتاوى ابن تيمية بنحو هذا وزيادة. نعم.
قوله الأمد الزمن، وهذا كتفسير ابن عباس، إذا أن عباس يقول إنهم جعلوا الأصابع في مجالسهم، وهنا يقول عكفوا على قبورهم، ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وهذا، أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوه.
تقدم معنا في اللقاء الماضي أن أصل ومبدأ الشرك هو الغلو في الصالحين، فهذه القصة أو هذا الأثر فيه دلالة ظاهرة على ما تقدم تقريره في الدرس الماضي على أن أصل الشرك ومبدأ الشرك هو الغلو في الصالحين، ولهذا جاء الشيخ بهذا الأثر هنا، يعني مناسبة هذا الأثر للباب لدلالته على أن أصل الشرك ومبدأه في الناس هو الغلو في الصالحين. ثم انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه النهي عن الغلو وبيان أن ذلك هو سبب كفر بني آدم. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تكوني كما أضاف النصارى المريض، إنما أنا عبد فقل وعبد الله ورسوله. أخرجه.
نعم. قال الشيخ الإطراء المبالغة في المد، وفي صفحة 372 قال الغلو هو مجاوزة الحد مدحا وذما، وفيه تقارب، لكن الإطراء أهل العلم يذكرونه في الغالب إيش حسب ما وقفت عليه طبعا يذكرونه في جانب المدح، الإطراء المبالغة في المدح. قال حافظ ابن حجر في الفتح مبالغة الحد في المدح، وقال أيضا الإفراط في المدح، وقال المدح بالباطل، فهذا هو معنى الإطراء، هو المدح بالباطل أو مجاوزة الحد في المدح والإفراط في المدح والمبالغة في المدح، كلها يعني ألفاظ أو عبارات متقاربة. نعم.
وهذا النهي يحتمل أنه مصرف على هذا التشبيه، وهو قوله كما أضاف النصارى المريض، حيث جعلوه إلها أو ابنا لله، وبهذا يروي قول البوصيري دعنا النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه
واحتكم،
أي دعنا قال النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام من الله أو ذلك ثلاثة، والباقي
ولو بما لا يرضيه. نعم. هذا طبعا الاحتمال الأول أن النهي منصب على ماذا؟ عبد الرحمن لا تطروني، يعني إيش؟ صح، على أي كيفية أو أي صفة؟ على الصفة التي فعلها النصارى، وهي أنه لا تجعلوني في منزلة الإله، واضح، كما فعلت النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني
ويحتمل أن النهي عام،
نعم،
فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم وما دونه، ويكون قوله كما أضت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق، لأن إضاءة النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول. ورسوله. قوله إنما أنا عبد أي ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا. قوله أقول عبد الله ورسوله هذان الوصفان أصدق وصف وأشرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين.
ووصفهم الله
بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عباد لله عز وجل أشرف وأعظم. وأشرف وصف له وأحق وصف به، ولهذا يقول الشاعر في محمودة لا تدعني إلا بيا عبدها إلا بيا عبدها، أي إنه أشرف أسمائي. أي أنت إذا أردت أن تكلمني قل يا عبد فلان، لأنه أشرف أسمائي وأبلغ الكل.
بئس الاسم، أقول بئس الاسم. نعم.
فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أفضل وصف اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام لنفسه.
نعم، هذا كله تقدم معنا أيها الإخوة في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام.
نعم، هذه قاعدة في أقسام الحقوق. قاعدة في أقسام الحقوق ممكن عنوان جانبي. وهذه القاعدة يعني شرحها وفصلها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان مع الأمثلة والتقرير بالأدلة، ورقم القاعدة القاعدة 42، القاعدة الثانية والأربعون في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. نعم، والشيخ رحمة الله عليه أتى بخلاصتها هنا. نعم.
الأول حق لله لا يشرك به غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الثاني حق خاص الرسل، وهو إعانتهم وتوفيقهم وتذكيرهم بما يستحقون. الثالث حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله.
حق مشترك بين الله عز وجل وبين رسله. نعم.
وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا حق مشترك.
نعم.
وتعذبوه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، وتعزيره نصره، وتوقيره إجلاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والذين يقولون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون حق الله له
يعني حق الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
فيقولون
يفسرون وتسبحوه يعني سبحوا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون. نعم، هذا لا شك ولو. نعم.
وتسبحون أي الرسول، فيسبحون الرسول كما يسبحون الله. ولا شك أنه شرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به، بخلاف الإيمان فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإكراه في قوله عليه الصلاة والسلام كما نقل من النصارى عيسى بن مريم، لأن الإكراه والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن. فيوجد عند قبره في المدينة من يسأل فيقول يا رسول الله المدد يا رسول الله.
طبعا ليس هذا بظاهر، أقول ليس هذا بظاهر. وقد قام بعض أهل الأهواء يعني بادعاء أن هذا أمر ظاهر وعلى مرأى من أهل العلم، وأنهم لا ينكرون وأنهم يسكتون عن الشرك ولا يبينونه ويتذرع طبعا له مقصد ومأرب فاسد في هذا لا داعي لذكره، لكن القصد أن هذا ليس بظاهر، بل أهل العلم يحاربون هذا، وهناك يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني قائمة على رد هذا الباطل وسد كل أمر يؤدي إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أكثر ما يعني يكون أو يعني يوجد أيام المناسبات، يعني في رمضان وعلى وجه الخصوص في أيام الحج. نعم.
ورأيت بعين رجلا يدعو الله تحت ميزان الكعبة وليا ظهره كيد مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر يعتبر أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله.
نعم، وهذا كثير في العجم خاصة، يعني وهذا ملحوظ في المدينة، تجد كثيرا منهم إذا أدى السنة مثلا أو بعد الفريضة يقوم ويستقبل القبر ويدعو، وهو يعني من على بعد، يعني ربما تجده في آخر المسجد النبوي وهو متجه إلى القبر ويدعو. وهكذا أيضا في المدينة في مكة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، تجدهم متجهين إلى المدينة والعياذ بالله، مع أن السنة والمستحب أن يتجه إلى الكعبة يعني للدعاء. نعم، وهذا لا شك كله من الغلو والخروج عن الحدود الشرعية في التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول بعض المغالين الكعبة أفضل من الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فلا والله، ولا الكعبة ولا العرش وحملة ولا الجنة، فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة، وهذه مبالغة لا يرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا ولا لنفسه. وصحيح أن جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل، ولكن قول يقول إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة لأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها، هذا خطأ عظيم، نسأل الله السلامة من ذلك.
نعم، خلاصة معنى الحديث أيها الإخوة، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ويوجه إليها خطابا عاما فيقول لا تطروني، أي لا تفرطوا في مدحي ولا تتجاوزوا الحد في الثناء عليه فتقعوا فيما وقعت فيه النصارى. قال كما أطرت النصارى ابن مريم، أي إن مدحكم ومبالغتكم في مدحي إن هذا يؤدي بكم إلى الوقوع فيما وقعت فيه النصارى، والذي وقع فيه النصارى هو ادعاء الألوهية في عيسى صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الموقف الشرعي وما هو التعظيم المطلوب؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد لله عز وجل فصفوني بما وصفني به ربي جل وعلا، وهو وصفي بالعبودية وصفي الرسالة، وبهذا يتحقق التعظيم الشرعي. فلن نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مما أرشدنا إليه ربنا تبارك وتعالى، فلهذا نقف على ما أمرنا به وأرشدنا إليه. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وجه الاستشهاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المبالغة في مدحه والإفراط في ذلك لما يؤدي إليه مدحه صلى الله عليه وسلم من الكفر والخروج من الملة. المدح والمبالغة فيه صلى الله عليه وسلم والخروج عن الحد الشرعي فيه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كما حصل للبوصيري وغيره ممن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا فيه يعني ادعوا له أمورا لا تكون إلا للرب تبارك وتعالى. هذا هو وجه الاستشهاد. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبته أو الذي دعا المؤلف لأن يأتي به في هذا الباب هو دلالته على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عن التعظيم الشرعي فيه سبب للخروج من الدين، كما أن غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام أدى بهم إلى يعني أدى غلوهم فيه إلى الخروج من الدين والعياذ بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث إجمالا وبالشاهد منه وبوجه الاستشهاد وبمناسبته.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قوله إياكم للتكفير، قوله والغلو معطوف على إياكم، وقد اضطرب فيه المعربون اضطرابا كثيرا.
معربون المعربون،
وقد اضطرب فيه
خليتنا نضطرب الله يسلمك المعربون
وقد ضرب فيه المعربون اضطرابا كثيرا. وأخرج ما قيل للصواب وأخذوا تكلفا أن إياك مصوبة بفعل أمر مفكر تقديره إياك احذر، أي احذر نفسك التغرك،
نعم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم عن الغلو في مواضع عديدة منه، وذكر أن الغلو يشمل ما هو أكثر مما يعني قرر الشيخ رحمة الله عليه، كما قال هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر يعني أكثر من المدح وأكثر من باب الذم، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وأيضا في التعبد وأيضا في العمل، كل هذه يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها ماذا؟ الغلو، يدخل فيها الغلو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. نعم. طيب ما السبب في أنه عام؟ تفضل كمل يبين السبب الشيخ.
لأن هذا الحديث ورد في أرض الجراح، حيث رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته تلقط لي حصى، فلقط له سبع حصيات كن حصى الحب، فجعل يلقطهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فر، وإياكم الغلو في الدين، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا له بماده.
طبعا هذا الحديث ذكر في الحاشية أو في الهامش عندكم صفحة 373 من أخرجه ومن حكم بثبوته كالحاكم الذهبي والنووي وشيخ الإسلام تيمية وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1283. نعم.
من كان قبلكم مفعول مقدم، قوله وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم بالمذكور وينفي عما عداه، قوله أهلك يحتمل معنيين، الأول أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو لأن مجرد الغلو هلاك، الثاني أنه هلاك أجسام، وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله.
نعم. ولا مانع من المعنيين، قل لا مانع من اجتماع المعنيين، فمن هلك دينه في الحقيقة فقد هلك ماذا؟ هلك بدنه وجسمه. نعم.
وهل الحصر بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو حقيقي أو إضافي؟
حقيقي، المقصود أنه ماذا؟ أنه منحصر فيه دون غيره، إضافي أنه أن هناك أسباب أخرى أيضا للهلاك سوى الغلو. نعم، وسيأتي أيضا في شرح الشيخ.
الجواب إن قيل إن محفظي حصل إشكال، وهو أن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو.
الهلاك،
الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو.
أعمال غير الغلو،
مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلان، فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة صار بين الحديثين تناقض.
نعم.
وإن قيل إن الحصر إضافي أي باعتبار عمل معين فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر، لئلا يكون في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناقض. وحينئذ يكون إضافيا فيقال أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الأصل باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول. وفي الحديث الآخر يقال أهلك من كان قبلهم باعتبار الحكم، فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف.
نعم، وهذه طبعا يعني تطبيق من الشيخ في منهجية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها إيش؟ التعارض أو التناقض، فيكون ذلك بحملها على محامل تسلم من التعارض أو تسلم من التناقض، وهذا يحتاج إلى فقه ودقة نظر وتمرس في التعامل مع النصوص. نعم.
وفي هذا الحديث يحمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجه من الغلو، ويوهم على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة.
هذا خلاصة الحديث أو معنى الحديث إجمالا. معنى الحديث من حيث الإجمال يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أمته من الغلو، ويبرهن ويؤكد ويبين أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع وكذلك لإهلاكه الأمم السابقة. هذا الحديث هذا هو معناه من حيث الإجمال. والشاهد من الحديث هو يعني الحديث تاما، الحديث بكامله هو الشاهد على المطلوب. وجه الاستشهاد منه ما قرره الشيخ رحمه الله أيضا في المعنى الإجمالي، وجه الاستشهاد أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه الأمم السابقة، هذا وجه الاستشهاد. طيب كمل.
الاستفادة من تحريم الغلو من وجهين، الوجه الأول تحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحذيره نهي وزيادة، الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرما.
نعم. هل الوجه الثاني فيه إشارة إلى مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب أنه سبب، أن المؤلف رحمه الله ساقه في هذا الباب لأنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، قال وما كان سببا للهلاك كان محرما. ومن أعظم أسباب الهلاك من أبواب الغلو ما يؤدي إلى الخروج من الدين والعياذ بالله، وهو الغلو في الصالحين. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 383 مقررا أن الغلو سبب كبير من أسباب المروق في الدين والخروج من الملة. قال رحمة الله تعالى عليه: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، طبعا كلامه في سياق يعني بيان خطر الخوارج وغيرهم من أهل البدع ممن مرقوا في الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. فيعلم، هنا تأتي الآن القاعدة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان، تكلم عن أزمان طبعا وزماننا من باب أولى، قال فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها. قال وذلك بأسباب، أسباب المروق من الدين والخروج منه، قال منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه الآية تقدمت يعني في الدرس الماضي مع تفسيرها من خلال كلام الشيخ إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح. هذه فائدة أيضا يعني موضع آخر حكم ابن تيمية عن الحديث بالصحة. نعم. قال ومنها يعني من أسباب المرق في الدين التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه العزيز، وذكر عدة أسباب ثم فصلها في فصول مختلفة فارجعوا إليها. الساعة 10:05 انتقل. هنا تأتي أقسام الناس في العبادة، هذه نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله لأنها طويل ولها علاقة بالمسائل. انتقل إلى الحديث الثالث، حديث ابن مسعود وهو قصير، صفحة 377. المتنطعون جمع المتنطع، والمتنطع كما قال الحافظ ابن حجر هو المبالغ في الأمر قولا أو فعلا، كما قال الشيخ أيضا هنا قال هو المتعمق المتقعر المتشتق سواء في الكلام أو في الأفعال. فالمتنطع هو المبالغ في الأمر قولا أو فعلا. وعلى هذا يكون معنى الحديث كما قال النووي رحمه الله في قوله هلك المتنطعون، قال أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، هذا هكذا قال النووي في شرحه على مسلم. طيب كيف يرد السلام من الألف؟ كيف يرد السلام من خشمه؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. طيب كمل.
والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو الإذعان، ولهذا قال هلك المتنطعون. والتنطع أيضا من المسائل الدينية كشف الغلو فيها، وهو أيضا من أسباب الهلاك.
نعم. سيأتي إن شاء الله يعني الإشارة إلى هذا أكثر في المسائل. نعم.
ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتطهر فيها، وهو أيضا من أسباب الهلاك، حيث يسألون عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم، وفيهم رسول الله
بالدين الوسط.
بالدين الوسط، فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سلمها في دينها على طريق وسط.
نعم، وهذه قاعدة في قوله الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط، كما قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأموم قصد الأمور ذميم، خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. طيب، ما هو الشاهد؟ الشاهد لفظ الحديث بتمامه هلك المتنطعون. وجه الاستشهاد أن التنطع في الأمور والخروج عن الحد الشرعي فيها سبب للهلاك، هذا وجه الاستشهاد من الحديث على الباب. أما مناسبة الحديث لباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم إلى آخره، هو أن المؤلف رحمه الله تعالى ساقه وأتى به في هذا الباب لبيان أن التعمق في الأمور وأن التنطع فيها وتجاوز الحدود الشرعية في القيام بها بما في ذلك تعظيم الصالحين هو طريق من طرق الهلاك. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة من حيث معناها إجمالا، من حيث الشاهد منها وبيان وجه الاستشهاد ومناسبتها للباب. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأهم يعني في الباب هذا هو المسائل التي سيذكرها المؤلف ويستنبطها من الأحاديث، والله أعلم. إذا شيء في الدرس تفضلوا 5 دقائق.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.